بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لها مناسبة بالباب وللتوحيد، حيث إنها دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب، دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت، كما قال الله عز وجل: وعبد الطاغوت. وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل عمل أهل الكتاب، ومن هذا العمل الذي ستعمله الشرك بالله عز وجل. هذه مناسبة للباب والتوحيد. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود لما قالوا للمؤمنين: والله ما علمنا أهل دين أقل حظا منكم في الدنيا والآخرة، ولا دينا شرا من دينكم. فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب: هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم الذين أبعدكم الله من رحمته وغضب عليكم ومسخكم قردة وخنازير. ولهذه الصفات صاروا شر الناس أو أشر من غيرهم وأبعد عن الصواب. ألفاظ هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قل، الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. هل أنبئكم، هنا استفهام، والاستفهام هذا يفيد التقرير، أي سأقرر في الخبر لكم شيئا. أنبئكم معناها أخبركم، لأنها مأخوذة من النبأ، والنبأ هو الخبر المهم أو العظيم. بشر من ذلك اسم الإشارة قيل يعود إلى المؤمنين، بشر من المؤمنين الذين ادعيتم أنهم شر الناس أقل حظا في الدنيا والآخرة، وأن دينهم هو شر الأديان. وقيل بشر مما نقمتم من إيماننا، نقمتم علينا زورا وبهتانا، وقلتم ما رأينا شرا منكم. هل أنبئكم بمن هو شر حقيقة وأعظم وأشد؟ قال: مثوبة عند الله. مثوبة عند الله، المثوبة بمعنى الجزاء، وهي من الثواب، والثواب معناه ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، وتستعمل في الخير وفي الشر، ليست خاصة بالخير، الثواب يكون خاصا بالخير، بل يأتي أيضا في الشر من باب الجزاء، مثوبة عند الله أي جزاء عند الله، أي في علمه، في علمه ثوابا وجزاء. من لعنه الله، شر الناس من لعنه الله، أي أبعده وطرده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده، وهذا الغضب صفة تليق بالله عز وجل، تقتضي الانتقام، تقتضي الانتقام من المغضوب عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخهم وحولهم إلى قردة وخنازير، والقردة جمع قرد، وهو ذلك الحيوان المعروف وأقرب ما يكون شبها بالإنسان، وهنا قال وجعل منهم ولم يقل وجعلهم، لأن هذا الجعل إنما كان لبعضهم الذين اعتدوا في السبت، طائفة من بني إسرائيل اعتدوا وتحيلوا في الصيد فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، لكن لما ذكر اللعن والغضب جعلها عامة، من لعنه الله وغضب عليه، ولم يقل لعن منهم وغضب على بعضهم، لا، اللعن والغضب على جميع اليهود، لكن المسخ هو خاص ببعضهم دون بعض. قال وجعل منهم القردة والخنازير، قيل إن الذين جعلوا قردة هم أصحاب السبت من اليهود، والذين جعلوا خنازير هم كفار مائدة عيسى من النصارى، ولكن هذا التفريق ليس عليه دليل، بل الأقرب هو القول الثاني أن كلا المسخين في اليهود ظاهر بين، وفي أصحاب السبت الذين لما حرم عليهم الصيد يوم السبت تحيلوا على يوم السبت وابتلاهم الله عز وجل، فكانت الحيتان تظهر وتطفو على سطح الماء، تظهر لهم يوم السبت ابتلاء، فلم تطق أنفسهم إلا في التحيل، لم يصيدوا، يقولون نحن لن نصيد يوم السبت، ولكن ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويتركونها يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد، وقالوا لم نصطد، وقد حرم عليهم لكنهم يتحيلون على أمر الله عز وجل، فمسخوا، مسخوا، نعم. قال وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هذه قراءة الجمهور وعبد الطاغوت، وقراءة حمزة وعبد الطاغوت، والفرق بينهما واضح. عبد فعل له فاعل ومفعول، مفعوله الطاغوت، وأما عبد الطاغوت هذا من باب إضافة الصفة، نعم من باب الإضافة، من باب الإضافة. وكلمة عبد هي لغة فصيحة في عبد، كلمة عبد اسم، تارة تأتي ساكنة ساكنة الباء، وتارة تأتي مضمومة الباء، عبد وعبد، كما يقال سبع وسبع، هذا وارد في اللغة. وما المراد هنا؟ من الذي يعبد الطاغوت؟ المراد اليهود الذين عبدوا الطاغوت كما ذكر الله عز وجل هاهنا، جعل منهم من عبد الطاغوت. فمن الطاغوت؟ قيل الطاغوت هو الشيطان، وقيل الأوثان، بل هو عام، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما عرفه ابن القيم رحمه الله. قال بعد ذلك: أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا، أولئك الإشارة إلى اليهود، فقد لعنوا وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، في مواضع من القرآن يذكر الله عز وجل ذلك. الموضع الأول في الغضب، قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. والثاني في اللعن، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. والثالثة المسخ في قوله سبحانه وتعالى: كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. وقوله أولئك شر مكانا، أي أكثر شرا من غيرهم، وأضل عن سواء السبيل، أي أكثرهم بعدا عن الصراط المستقيم. وفي هذه الآية عدة فوائد ومسائل. الفوائد: أولا وقوع الشرك في هذه الأمة، أن هذه الأمة سيقع بعضها في الشرك كما حصل من اليهود والنصارى، أنهم يعبدون الطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى. الثانية جواز لعن الكفار على سبيل العموم كما في هذا الموضع: من لعنه الله، على سبيل العموم. الثالث إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل. الرابعة إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير، ومن ذلك أيضا وجود الشرك في أهل الكتاب الشرك موجود عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولو ادعوا أنهم أصحاب أديان سماوية فإن الشرك فيهم حاصل كما أخبر الله عز وجل عنهم. ومن ذلك أيضا محاجة أهل الباطل، حيث إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحاج أهل الباطل ويبين ما فيهم من العيوب. ومن ذلك أيضا تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع أن ينكره، يقرر بذلك ويحتج عليه بأشياء لا يستطيع أن ينكرها. ومن ذلك أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء يكون على الأعمال وهو من جنس أعمالهم. مسخ الله عز وجل بعض اليهود قردة، وذلك لأن للقرد صفات، منها التحايل، صفة التحايل، وكذلك لما وقع اليهود في التحيل مسخوا إلى قردة. وأما المسائل، أول مسألة هي: هل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ لأن بعض الناس قد يتوهم ذلك، يقول أي قرد موجود أو خنزير هو من أولئك الذين مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. الجواب لا، وذلك لأن خلق القردة والخنازير كان قبل أن يمسخ هؤلاء إلى قردة وخنازير. ثانيا، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، لا يجعل لهم نسلا ولا عقبا. فهذا دليل صريح أن من مسخ من أهل الكتاب إلى قردة وخنازير أن ذلك باق عليهم، لا عقب لهم، لا يتناسلون، بل يبقى حتى يهلك زمنا ثم ينتهي. وأما القردة والخنازير الموجودة فإنها ليست من ما ذكر في شأن أهل الكتاب أنهم مسخوا. المسألة الثانية: هل يكون في هذه الأمة مسخ؟ الجواب نعم، في آخر الزمان، ولمن شاء الله عز وجل أن يمسخه إذا كان متصفا بصفات هؤلاء. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم قال ويمسخ أو ويمسخ، يمسخ الله آخرين قردة وخنازير، قردة وخنازير في الحديث نفسه. وروى الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، نعم إذا ظهر الخبث. المسألة الثالثة، هل المسخ مسخ حقيقي أم معنوي؟ الجواب المسخ يكون حقيقيا لا معنويا. ومن المسائل أيضا، ما الجمع بين حديث أبي حديث ابن مسعود السابق ذكره أنه لم يجعل لمن مسخ إلى قردة وخنازير نسلا ولا عقبا؟ ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الفأرة لعلها مما مسخ، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذا ورد في صحيح مسلم في شأن الضب، في شأن الضب. أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال، ومن هؤلاء الحافظ الطبري رحمه الله قال ليس في الحديث الجزم، ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ، وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل أن يوحى إليه أن الذي يمسخ لا يكون له نسل ولا عقب، لا يكون له نسل ولا عقب. وبنحو هذا أجاب الطحاوي رحمه الله. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر حديث أو الآية التي ذكرها الله عز وجل في شأن اليهود وما حل بهم من لعنة الله عز وجل وغضبه وما اتصفوا به من أوصاف. آخر مسألة مرت معنا يعني ذكرنا ثلاث مسائل، أربع مسائل أو ثلاث، ها؟ ثلاث مسائل. هل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ هل يكون في هذه الأمة مسخ ما الجمع بين حديث أبي حديث ابن مسعود و... طيب المسألة الرابعة، هل يفهم من قوله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أن المؤمنين في شر ولكن الكفار أشر؟ الجواب لا، بل هذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كما قال الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا يعني ذلك أن أصحاب النار في خير، وإن أتى بهذه الصيغة التي هي صيغة أفعل التفضيل، فقد لا يراد بها المشاركة في الطرف الآخر. مفهوم يا أبا أيوب؟ هات ما فهمته. لا شيء، عند التحقيق. طيب عندك نعم، كلمة شر وخير هذه تأتي للمفاضلة، هؤلاء خير من هؤلاء، بمعنى أنهم مشتركون في الخير، إلا أن هؤلاء أكثر خيرا. وكذلك إذا قيل هؤلاء شر من هؤلاء، هذه كلمة شر هي أصلها أشر أفعل تفضيل، لا هل يعني المشاركة بين هؤلاء وهؤلاء في الشر؟ الجواب نعم من حيث الإطلاق، لكن قد يؤتى بأفعل التفضيل ولا يقصد به المشاركة، كما في هذا الموضع أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، لا يعني أن المؤمنين في شر. وكذلك في قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، لا يعني ذلك أن أصحاب النار في خير. فهل فهم؟ قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية أو هذه الجملة جزء من قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية لها مناسبة مع الباب وأيضا مع التوحيد، فقد دلت على أن من قبلنا من أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أجل ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وذلك لأن البناء على القبور بناء المساجد على القبور يفضي بهم إلى عبادتها من دون الله عز وجل. وقد ثبت أن هذه الأمة ستتبع من قبلها في الأعمال ستعمل مثل عمل من قبلها كما سيأتي بيان ذلك. ومن هذه الأنواع في الاتباع والاكتفاء البناء على القبور وعبادة أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية في قصة أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف، أنهم لما مكثوا زمنا طويلا 300 سنين وازدادوا 9 وهم في الكهف يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم وحتى لا تتجمد دماؤهم في شق، لأن من طبيعة الأرض أن تأكل ما اتصل بها إلا أن يشاء الله عز وجل فيمنعها من بعض الأجساد فلا تأكلها. وهؤلاء كانوا آية من آيات الله عز وجل العجيبة، 309 وهم في الكهف. قد تغيرت الأجيال، ذهب جيل بعد جيل، ففوجئوا بالأمر. فلما خرج أحدهم يطلب طعاما نظر فإذا المدينة قد تغيرت، لا الأهل هم الأهل ولا الديار هي الديار. وكان في زمانهم، في ذلك الزمان قد حصل فيهم شك من البعث، في قومهم شك من البعث ومن أمر اليوم الآخر، فخرج هؤلاء فكما قال الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم قومهم أهل ذلك الزمان. فلما اطلعوا وظهروا عليهم نظروا في أمرهم فوجدوه أمرا عجبا، قال الله: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهم مع هذا كانوا يتنازعون في أمر القيامة، أمر اليوم الآخر، أمر الساعة. قال الله: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فمنهم من يثبتها، يثبت أمر الساعة، ومنهم من ينكرها. فجعل الله عز وجل ظهور أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، حجة لهم وعليهم. فماذا قالوا؟ قالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم واتركوهم على حالهم، وكانوا قد هلكوا ماتوا. هنا قال: الذين غلبوا على أمرهم. الذين غلبوا، من هم هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم؟ ذكر أهل العلم 3 أقوال. الأول أنهم المسلمون منهم، قالوا ذلك. الثاني أنهم أهل الشرك منهم، قالوا ذلك. والثالث أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ، أصحاب الكلمة والنفوذ من الأمراء والزعماء، وهذا هو الذي استظهره الحافظ ابن كثير رحمه الله. هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، واللفظ مناسب للقول الآخر الأخير بأنهم أصحاب كلمة ونفوذ في قومهم، لذا قال غلبوا، والغلبة معناها القهر، غلبوا على أمرهم. لنتخذن عليهم مسجدا، أقسموا بعدة، أو أكدوا كلامهم بعدة مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول القسم المقدر، تقديره والله لنتخذن، والتوكيد الثاني اللام في قوله لنتخذن، لام توكيد، والثالث النون نون التوكيد. هذه مؤكدات أنهم سيبنون عليهم مسجدا، وهنا قد يقول قائل أليس في هذه الآية دليلا أو دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد، على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ الجواب لا، ليس في ذلك ما يدل عليه لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا فعل قوم أصحاب الكهف، وقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله عز وجل، بل كانوا شاكين في أمر الساعة، قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن أصحاب الكهف لجأوا إلى الكهف لأن قومهم اتخذوا من دون الله آلهة فتركوهم وتركوا عبادتهم للأصنام. فهل يستدل بفعل من لم يؤمن بالساعة؟ كيف يستدل بفعل من لم يؤمن بأمر الساعة؟ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. الأمر الثاني أن هذه الآية لم تورد في مورد المدح، فليس فيها مدح وحث على التأسي بهم. هل حث الله عز وجل على التأسي بهؤلاء؟ أو مدح الله عز وجل فعل هؤلاء؟ لم يظهر ذا ولا ذاك كما في القرآن الكريم. الأمر الثالث لو سلم بأنهم مسلمون، فمن أين يقال إن شرعهم كان يبيح لهم ذلك؟ قد يكون
اجتهدوا فأخطأوا، ليس فيه ما يدل على أن هذا شرع من كان قبلنا. غاية ما في الآية أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، الأمر الرابع لو سلم أنه كان شرع كان شرعا لمن قبلنا فهو منسوخ بشرعنا، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهورها ووجودها نسخ الله الشرائع السابقة. فقلنا إنه وإن كان شرعا لمن قبلنا فإن شرعنا قد جاء فيه ما يدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه قد اشتد غضب الله لقوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى من أجل اتخاذهم القبور مساجد. فهناك ما من الروايات المتواترة والأدلة ما ينفي أو ينسخ إذا ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا. وهناك قصتان سنذكرهما إن شاء الله تعالى في درس لاحق، قصة قبر دانيال وكذا أيضا الشجرة وما ذكر من قطعها. قال المصنف رحمه الله هذه القصص التي ذكرت ننظر في حالها ثم نبين ما هو الواجب لمن آتاه الله ولاية أو نفوذا أو كلمة، ما هو الواجب؟ هل يشيد القبور ويرفعها ويبني عليها، أم أنه يسويها كبقية قبور المسلمين؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، ويجوز اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ توثيق الحديث يقال فيه أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لكن بلفظ بالألفاظ السابقة دون كلمة حذو القذة بالقذة، بل بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا ما ثبت في الصحيحين. الذي ثبت في الصحيحين قول شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأما الجملة التي هي حذو القذة بالقذة فليست في الصحيحين، بل أخرجها الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس. بإسناد فيه ضعف لكنه يحسن بالشواهد التي وردت له، وقد جزم ابن عبد البر في التمهيد بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه اطلع أو نظر في شواهده. وقد حسن أيضا هذه الجملة في مسند أحمد العلامة الألباني بشواهده، فلينظر ذلك في الصحيح. نكتفي بهذا.